وإنا إليه راجعون وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك وعلى آل بيتك المظلومين. ما خاب من تمسك بكم، أمن من لجأ والتجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم، كربلاء يا ابو علي، لله يومك يا ابن بنت محمد، ما جت له الأفلاك في سكانها. من مبلغ عليا نزار وهاشم وبني الفواطم من بني عدنانها. أن الحسين وصحبه أيدي العدا، رفعت رؤوسهم على خرصانها. وجنت على صبط النبي وأظهرت من حقدها ما أضمرت بجنانها. سوت يا شاعر قال، تخذت قراها الخيل مركضة لها، تعدو عواديها على جثمانها. تبا لها من عصبة أموية، نقض المواثق لم يزال من شأنها. نقضت عهود المصطفى ببنيه في يوم تمادى الغي فيه خذلانها. لهفي لزينب وهي تندب ندبها، لهفي لزينب وهي تندب ندبها ودموعها تنهل من أجفانها ترنو إلى السجاد وهو مكبل فيزيدها شجوا على أشجانها أقاد ذليلا في دمشق كأنني من الزنج عبد يضوياي غاب عنه نصيب يا شباب مأجور يا روح وجدي رسول الله في كل مشهد وشيخي أمير المؤمنين وزير فيا ليت أمي لم تلدني ولم يكن يزيد يراني في البلاد أسير والشام كلها قوضت والكل ينادي هل على ظهور الهزل من أي وادي هذا يقول يا حم ذواب فادي هذا ينادي هالسبايا جنه مصر آخ هذا يقول الروس جنها روس شجعان هذا ينادي هالوجوه وجوه شبان هذا ينادي هالحريم حريم سلطان وهاللي على الناقام غلل جنهيما وقفوا يا ويلي بالبنات الهاشمية دروازة الشامات حسر ثلاث ساعات والشام كلها عيدت تضرب الطارات والكل يقول لصاحب أبرك الأيام وإذا أهل الشام طلعت نساء رجال الأسواق كلها غلق وجاء سهل بن بين هالناس يتفرش صاير آخ يا ويلي يا ويلي وصل سهل والناس تتراكض بالدروب يقولون راس الخارجي في وين منصوص شاف الأسواق معطلة والكون مضموم والكل ينادي جو سبايا الخارجي لكن اللي شد انتباهه شنو شاف نساء ثكلى وعليهم آثار الضرب آثار التعب وشد انتباه امرأة كانت تستر وجهها بكفوف يديها عاين سهل عاين يتام فوق هزل في بجونه ومن الضرب والسير ما ظلت لهم روح هادي تنادي عقب عز وين وين صوتك وين انا روح بيني وبين حجاب صون فرق سلم عليها وقال يلا على المطية والله حنينك هيا جحزان علي يخسون هل هالبلد من تخاف جنك يا مسبية من شيوخ المسل قالت أني جد النبي صفوة الجبار وأبوي حيدر قاسم الجنة مع النار مكسورة الأضلاع شمامة المختار هار أمي وني زينب وخوت الحسن يا والي يقل هالحسب والنسب هل تذكرين معروف من صح الخبر جدك نبي لكن يا زينب وين خدر اليوم صفونا تركبين حسرة فوق ناقه واخوتك قالت لا تسألني وعاين روس الرماح ذاك الخضر يا سهايا عني قوى ضورا وعمود خيمتنا يا حسين تزلزل وطار آح بديار غربة يا سهيل ضيعني يا حسين أنا ضيعني الوالي وخلاني لا أهل عندي ولا بلد يمي دعوة يا علي مطول ما تنجف زينب وهي عدها نس أنا شقول اللي يناشدني من أخوك حسين وين أوه نعاد أقول حسين ضل جثة بلا عباس اللي في القطعة يمين وما ربك بغافل أما يعمل الظالمون وعلى ظالم آل بيت محمد صلى الله عليه وآله لعنة الله والملائكة والناس أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم من أروع مصاريق الدعاء ومن أرقى نماذج المناجات هي الصحيفة السجادية التي عبرت عنها روايات أهل البيت عليهم السلام بأنها زبور آل بيت محمد. ولكن هناك سؤال يتبادر إلى ذهن الإنسان أو شبهة تعترض على عقل الإنسان عندما يقرأ في الصحيفة السجادية أو يقف على بعض فقراتها أو يتأمل في بعض سطورها، فيقول أن الملاحظ من خلال الصحيفة السجادية أنها تسيطر عليها لغة البكاء، لغة الحزن، لغة الدموع، لغة الحسرات، اللغة العامة التي تخيم وتسيطر على الصحيفة السجادية هي لغة الآهات، لغة الكآبة، وهذه اللغة هي تمتد إلى ثنايا الصحيفة السجادية. شنو الدليل؟ يقول مثلا عندما تقف على بعض الكلمات للإمام سلام الله عليه مثلا في دعاء أبي حمزة الثمالي، نجد أن الإمام يرسخ لغة البكاء، فما لي لا أبكي ولا أدري إلى ما يكون مصيري، إلى أن يقول أبكي لخروج نفسي، أبكي لضيق لحدي، أبكي لظلمة قبري. يقول هذه لغة. اللغة الثانية أيضا التي يركز عليها الإمام هي لغة تأنيب الضمير أو تقريع النفس، مالي كلما طال عمري كثرت خطاياي، مالي كلما كبر سني كثرت معاصي. أو أن الإمام سلام الله عليه يركز على لغة الندبة، الشقاء ولدتني فليتها لم تربني أو لم تلدني ولم تربني. فهذه اللغة، لغة الحزن، لغة البكاء، لغة الدموع، لغة الحسرات، لغة الكآبة، أو لغة التأنيب أو التقريع، هل أنها أسلوبا تربويا ناجحا، أسلوبا تربويا فاعلا مؤثرا، أم أنها أسلوبا فاشلا؟ هذا في الواقع ما يدور حوله الكلام. لكن لما نجي إلى أبعاد هذه الشبهة، وهي بالفعل يعني حالة تجد حتى البعض اللي ما عنده خلفية عن إمام زين العابدين سلام الله عليه متخذ في عقله ومعتقد في يقين أن الإمام عاش بعد أبيه فقط، أنه صلاة وعبادة وبكاء إلى آخره، وهذا في الواقع إجحاف في حق الإمام، وهذا في الواقع نظرة قاصرة، وهذا من أكبر الظلم الذي يتخذ تجاه الإمام سلام الله عليه. فقد يقول قائل أن هذه اللغة التي انتهجها الإمام سلام الله عليه لغة عقيمة. ليش؟ يجي يقول لك مثلا أن الأسلوب اللي انتهجه الإمام سلام الله عليه لا يتناسب مع الأساليب التربوية الناجحة أو الأساليب التربوية الفاعلة. لماذا؟ يجي يقول مثلا أن لغة الحزن والبكاء لها أثران سلبيان على حياة الإنسان. وش هالأثران؟ قال أثران تربوية. الأثر الأول أن هذه اللغة، لغة الحزن، لغة البكاء، لغة الحسرات، لغة الندامة، أنها تسلب الإنسان من الانفتاح على الحياة. شلون يعني تسلب الإنسان الانفتاح على الحياة؟ يعني بنظرهم أن الإنسان لا يتلذذ بجمال الدنيا، بمفاتن الطبيعة، بجمالها، بذوقها. يقول لي أمرين، أمر الأول أنها تسبب حالة كآبة، ومن الطبيعي أن الإنسان الكئيب لا يتلذذ بجمال الدنيا،
بطعمها بذوقها بمفاتن طبيعتها.
يقول لك أنه إنسان كئيب حزين هذا يحرم نفسه من كل هذه الأمور، هذا أمر.
الأمر الثاني يقول لك أهمية الانفتاح، أهمية الانفتاح شنو؟ يقول لك على الحياة. يجي واحد يقول ليس من الضروري مثلا
على الإنسان أن ينفتح على الدنيا وعلى جمالها وعلى ملذاتها.
ليعرض الإنسان شنو الضرر يعني؟ خلي يعرض عن مفاتن الدنيا وعن جمالها، هل أنه راح يسبب على هذا الإنسان ضرر؟ بلى. علماء النفس يقولون، إخواني أبائي علماء النفس يقولون أن الإنسان المنغلق، عليكم السلام، أن الإنسان المنغلق على نفسه هذا إنسان مريض،
مريض نفسيا.
والإنسان ذاك البعيد إذا أصبح مريضا نفسيا هذا ما يقدر يا حبيبي يكون لي علائق اجتماعية متوازنة. يعني نقدر نقول بعبارة أخرى
أنه فاشلا اجتماعيا.
بينما الروايات تحث الإنسان على مسألة الانفتاح، تحث الإنسان على مسألة التلذذ بمتاع الحياة بجمالها بطبيعتها. يعني مثل ما أنت يا حبيبي مأمور بالعبادة كذلك أنت مأمور بأن تأخذ نصيبك وقسطك من الحياة. وأنا أقول الله يقول ولا تنس نصيبك من الدنيا، هذا أمر الأول. أمر الثاني شو يقولون؟ يقولون بعد أن هذه اللغة اللي يعيشها الإنسان من الحزن من البكاء
هذه تفقد الإنسان الثقة بالنفس.
شلون؟
يعني بعبارة مختصرة
أن الإنسان الكئيب لا يمكن أن يقيم حضارة. اليوم أنت تريد تقيم حضارة في حياتك الدنيوية ما يمكن لهذا الإنسان الكئيب أو هذا الإنسان الحزين واللي دائما يقرع هذه النفس، دائما يلومها، دائما يوبخها. كيف إذا عاش هذه الحالة من الحزن والبكاء والملامة أن يقيم الحضارة؟ وإذا اعتاد طول حياته على هذه الحالة
ما يقدر يقيم حضارة.
تقريع، لوم، تأنيب.
في المقابل النصوص الشريفة أيضا تحث الإنسان على مسألة الثقة بالنفس،
على مسألة الإقدام. الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام يقول إذا خفت من شيء فقعت تصير عندك أنت ثقة. إذن
باختصار شديد
ذولا يقولون أن هناك أثران سلبيان يترتبان على لغة الحزن والبكاء، ومع هذين الأثرين السلبيين كيف يكون أسلوب إمامنا السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام من خلال الصحيفة السجادية هو منهجا تربويا فاعلا مؤثرا. لما نريد نجيب على مثل هذه الشبهات أو هذه التساؤلات أيضا نحتاج إلى أمرين، راح أقتصر على أمر حتى ما أطيل عليك. الأمر الأول لابد أيها الأحبة أن نفرق بين البكاء الفعلي والبكاء الانفعالي وأهمية البكاء في نقد الذات. الأمر الأول اللي نحتاج من خلاله حتى نبين أبعاد أو الجواب على مثل هذه الشبهات نحتاج إلى ثلاثة أسئلة.
سؤال الأول، ما هو طريق النجاح؟
أنت تعيش في الدنيا وكل إنسان منا
خصوصا إذا كان في مقتبل عمره خصوصا فئة الشباب،
دائما عادة يكون الشباب يريد يكون عنده طموح لماذا؟
إلى النجاح.
والبعض اللي يريد يصل إلى طريق النجاح يجي يسأل ما هو الطريق أو الوصول إلى طريق النجاح؟ الوصول إلى طريق النجاح إخواني آبائي يكون عن طريق نقد الذات. يعني شلون نقد الذات؟ يعني أنت تعيش في الدنيا لا تغفل عن ذاتك. الإغفال عن الذات هذه تفوت على الإنسان كثير من الحقوق ومن الواجبات، خصوصا يعني تيجي مثلا إلى شبابنا، شلون الشاب منه يعيش غفلة من الذات؟ الغفلة من الذات يبينها الإمام العسكري سلام الله، لما سأل أحد الناس وشافه واقف وهو في سن صبا، وشافه واقف مع مجموعة من الصبية، لكن الإمام كان في حالة بكاء، لما اقترب منه وسأله قال له يا ابن رسول الله ما لي أراك باكيا تبكي على أن ما عندك في يدك مال مثل هالأولاد الصبية؟ أعطيك مالا أو أشتري لك شيئا ما تلعب به مع هؤلاء الصبية؟ إيش قال الإمام؟ قال يا هذا نحن مال اللعب خلقنا. شوف الإنسان إذا يفكر نفسه أن في الدنيا وجد للعب، وجد لله، وجد للآكل، إلى الشرب، إلى النوم، إلى إشباع للغرائز، وما عليه لا من دين ولا على من مظلوم ولا على من مبدأ ولا على من حق ولا على من باطل، هذا إنسان يعيش غفلة. قال ما إحنا لا ما للعب خلقنا، قال ولا أي شيء خلقنا، قال للعلم وللعبادة. قال من أين لك هذا؟ يقول للإمام من قوله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. شوف الإنسان لما يستشعر هذه الحقيقة، أنت وجودك في الدنيا مو لعب، أنت وجودك في الدنيا الله لما خلقك لم يكن عابثا بخلقك. وحتى بعض المخلوقات أنت أكو عندك بعض الحشرات والطيور تستكرهها، بعض الحيوانات تستكرهها، لكن هذه يا حبيبي الله ما خلق حتى هالحشرات حتى هالحيوانات المفترسة هذه الله ما خلقها عبث يا حبيبي. كل شيء خلقه الله له هدف وله غاية، إذا غاية وجودك أنت شنو في الدنيا؟ إذا استشعرت هالحقيقة غاية وجودك، الله يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة أيضا حتى تكون صحيحة، حتى تكون متكاملة، شو يقول الإمام؟ قال للعلم وللعبادة، ما قال العبادة والعلم، لأن لا تكتمل العبادة إلا بالعلم. كثير من الروايات منها كما يقول أمير المؤمنين لا خير في عبادة ليس منها تفقه، وعندما يقول عليه السلام سكنوا في أنفسكم معرفة ما تعبدون حتى ينفعكم ما تحركون به من الجوارح بعبادة من تعرفون. إذن العبادة أيضا لا تكتمل إلا بالعلم. بعد شو يقول؟ يقول له وما الذي حملك على مثل هذا الكلام وأنت صبي لا ذنب لك؟ قال له إليك عني، شوف الإمام يشير يلفت نظرنا إلى حالة الغفلة، يقول له إليك عني إني وجدت والدتي توقد النار بالحطب الكبار فلا تتقد إلا بالصغار. يعني شو يقول الإمام؟ يقول أنت يا الشاب يلي تضيع وقتك وتسهر الليالي في وقت الفراغ أو في أوقات ليس في مرضات الله أو لا تتقرب إلى الله ولو باليسير، كما يقول أمير المؤمنين ركعتان في جوف الليل أفضل إلي من الدنيا وما فيها. يجي له بعض شباب يقول له يا حبيبي بسك سهار، بسك بسطات، روح عندك زوجة عندك أولاد، قرأ لك قرآن صفحة، قرأ لك صل لك ركعتين، قرأ لك كتاب أخلاقي مسألة فقهية عقائدية. قالت عبر راسنا احنا تعبانين جاي نريح، حتى في وقت الفراغ اللي يقضيها يضوى عليه. يقول لي إليك عني إني وجدت والدتي توقد النار بالحطب الكبار فلا تتقد إلا بالصغار فخشيت أن أكون من صغار حطب جهنم. يعني الإمام ينبهك يقول لك لعلك يختطفك الموت وأنت في أهم مرحلة من مراحل عمرك، ضيعان شبابك. نسأل سؤال أي واحد منا، الموت يعرف كبير صغير مريض غني أبيض أسود؟ إمام علي يقول سلام الله عليه وكفى بالموت واعظا تعددت الأسباب والموت واحد فمن لم يمت بالسيف مات بغير. إذن طريق النجاح هو يكون من خلال انتقاد الذات. شلون ننتقد ذاتنا؟ انتقاد الذات كما يقول حبيبنا محمد. انتقاد الذات عن طريق محاسبة النفس، يقول صلى الله عليه وآله: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. تريد أنت اليوم تكون إنسان ناجح في دنياك، ما يمكن أن تخطو خطوة إلى الأمام وأنت من تنتقد ذاتك. لو وش وصلت أنت؟ مستوى علمك، مستوى معرفتك، مستوى ذكائك. لازم تنظر إلى نفسك بعين التقصير. أما والله تقول أنا أديت واجبي، صار عندك شنو؟ توقف. وإذا صار عند الإنسان توقف ونظر بعد إلى الأعمال اللي من وراء وحجم الأعمال، راح يصيب شنو؟ يصاب عليك كما يقول علماء النفس، يصاب بالعجب. والعجب يقود الإنسان إلى شنو؟ يقود الإنسان إلى الغرور. إذا أصبح الإنسان والعياذ بالله مغرور، شنو يصير بعد؟ يصير متكبر. فإذا كان عنده أعمال وعنده تاريخ حافل من المواقف الاجتماعية، أعمال الاجتماعية، من الأعمال العبادية، من المستحبات، قس على ذلك، راح ينسف والعياذ بالله إذا تغلغل الغرور والكبرياء في قلبه وفي فكره. ولذلك ما يكون إنسان ناجح. لذلك أنت تنتقد ذاتك حتى أنت تتقدم وتتطور. هاي سؤال أول. سؤال ثاني: آلية انتقاد الذات. إحنا لما نحاسب أنفسنا إخواني أبائي، لما ننتقد ذواتنا، ما هي آلية أيضا تحصيل الإرادة عند الإنسان؟ تحصيل الإرادة عند الإنسان أيضا يكون، أو آلية نقد الذات يكون، عن طريق الإرادة والطموح. إذا أنت ما عندك إرادة وطموح في حياتك، ما يمكن أيضا أن تكون إنسانا ناجحا، ما يمكن أن تصل إلى أعلى المستويات والقمم. تشوف البعض من الناس يعيش في المجتمع لكن يبقى على حاله، لا يتغير، مثل الطالب الآن. شوف لك طالب في الجامعة كل شهرين يختبر امتحان، لكن تشوف خلال هالامتحانات كورس أول كورس ثاني، النتيجة عنده ما تتغير، جيد أو جيد جدا. يتقول له: تعال يا ولدي، نقصين ياك في مأكل، في مشرب، في ملبس، حتى دروس خصوصية. كنا نعرف بعض الآباء يودي معاهد، يودي كليات ويتعب على أولاده، ما يقدر يودي كليات معاهد. أكو عدنا في المآتم، عدنا في المساجد، جزا الله كثير من فئة الشباب اللي نشد على أيديهم، ندعمهم معنويا وماديا، وهذه مسؤولية الجميع. تقول لي: يا ولدي ليش ما تطمح أنت إلى الممتاز؟ قال: خلها على الله يا أبوي، الله يفرجها. قل لي: يا ولدي كيف خلها على الله بعد؟ هذا علم، والعلم سلاح ذو حدين، روح اجتهد. قال: خب أنا مو أول واحد أجيب جيد وأجيب جيد جدا. شوف هالنظرة الخاطئة اللي تسبب عند الإنسان توقف أو إحباط. ما يصير يا حبيبي، ماكو هناك شيء اليوم صعب على الإنسان. تروح لزمان أول ما حصلوا اليوم كل هذه الأمور وكل هالتسهيلات وكل هذا الدعم. يعني أنت طالعوا أباءكم اليوم، طالعوا الأباء الكبار اللي ما درسوا في معاهد ولا راحوا كليات ولا راحوا ده، لكن شلون كانوا يجدون في مسألة طلب العلم خصوصا في المدارس. واليوم البيئة اللي الإنسان يبني فيها شخصيته وين؟ اليوم بيئة الإنسان اللي تقيمه وتجعله إنسان موزون، البيت والمدرسة والمسجد، والآن يدخل بعد منهم هذا الإطار وهي هذه المؤسسات الحسينية. لذلك أنت دائما بني أخي الشاب اطمح إلى الأفضل. أنت اليوم جيد، اطمح لجيد جدا. ها يا ما الناس لما تقرأ في سيرة وترجمات بعض المفكرين، بعض العلماء، كانوا أصلا ما يفهمون وين لما صارت عندهم إرادة وطموح وصلوا إلى أعلى المستويات. من طلب العلا سهر الليالي. يقول الإمام علي عليه الصلاة والسلام: من تساوى يوما فهو مغبون. لذلك احنا عدنا لما يكون عدنا طموح وتكون عندنا إرادة نريد مثل هالطموح والإرادة الموجودة في بيت محمد وآل محمد. السؤال الثالث حتى نختم من خلاله، إن شاء الله ما طولنا عليه. السؤال الثالث اللي نختم من خلاله، كيف نمتلك الإرادة؟ طريق النجاح السؤال الأول، طريق الثاني آلية نقد الذات، الطريق الثالث شلون الواحد منا يملك الإرادة. ماكو مجتمع، ماكو فرد إخواني أبائي في الدنيا ما يعيش حالة من القلق، حالة من الاضطراب، حالة من الخوف. لكن ما هي الإرادة التي نستطيع من خلالها أن ننتقد ذواتنا، وبهذه الإرادة أيضا نستطيع أن نصل إلى أعلى المستويات وإلى قمة النجاح. نريد نصل إلى قمة النجاح أيضا علينا أن نتحسس بالخطر. الإنسان اللي دائما وأبدا يتحسس الخطر هو الذي يمتلك الإرادة. إذا تعيش أنت ما تتحسس الخطر، هذا اللي أشوفه. يعني أكو بعض الطلبة المجدين، بعض العلماء، ها، بعض الخطباء تشوفه خصوصا أيام الامتحانات أو أيام موسم عاشوراء. هذه حالة تجربة يمكن البعض والكثير من المؤمنين يشوفونها. طالب المجد اللي دائما درجة امتياز، درجة تفوق، أيام الامتحانات ما ينام، انه ذكي ومحضر زين ومراجع زين. وشفت هالحاله في كثير من الاخوه الخطباء، وكذلك العلماء اذا عندهم امتحانات يصير في حاله اضطراب وحاله قلق وحاله خوف، تقول له يا فلان انت ما عليك خوف، انت من المجدين، ها، انت من المثابرين، انت دائما من اولئك الذين يشار اليهم بالمنان في تميزك، في ذكائك، في نجاحك. يقول لك إلا أنني أيضا أستشعر الخطر. يقول الإمام سلام الله، من أحس بالخطر ملك الإرادة. سازك بالخطر أنت الآن لما جيت تمشي في طريق، وأعرف هالطريق أمام التماس كهربائي، وعندك القدرة أو الإرادة على الهروب، تهرب له؟ وش اللي خليك تهرب يا حجي؟ إحساسك بالخطر، شعورك بالخطر. لذلك أنت لما يجي يقول علماء النفس من أفضل الوسائل، شوف حتى نجي في آخر المطاف الرد على كل دولة اللي يقولون أن الإمام الأسلوب اللي انتهجه في الصحيفة السجادية هل أنه أسلوبا ناجحا أو تربويا فاعلا لو لا، يجي علماء النفس يقول أفضل الوسائل لامتلاك الإرادة لتحسس الخطر هو البكاء. ليش انت الان كثير منا يمكن ذاك البعيد اللي عنده مريض نفسي، اذا دخل على الطبيب ليش الطبيب يروح يقول للمريض تعال انبطح على السرير وفضفض لي في قلبك؟ شنو اللي في قلبك؟ شنو اللي هام منك؟ شنو عندك من مصايب؟ قول، واذا تقدر تصيح صيح. يقول لك لان البكاء هو افضل وسيله لتحسس النفس بالخطر، افضل وسيله لتجاوز النفس لأخطائها لانحرافها هو البكاء. لذلك احنا لما نجي نقرأ صحيفة السجادية اللي يعبر عنها آيات الله العظمى سيد محمد باقر الصد، يقول علي رحمة الله تعالى عليه، يقول هذه التي تعتبر تراث أهل البيت والذي يجب على شيعة أهل البيت التمسك بها. شوف اللي رايح حج ورايح عمرة، إذا كان يما يصلون زيديين أو يعرفونك في طريق شايفينك في سوق أو عند النبي أو عند البقيع يعرفونك شيعي، يوقف واحد وهذين يمكن مرتين ثلاث عرض له، من يعرف جعفري يسألك عندك الصحيفة السجادية لو لا؟ ها؟ شوفوا يا أخوان، رغم ذولا زيديين يتوقفون عند الإمام زين، ما يؤمنون بقية الأئمة، لكن شوف عندهم شلون اهتمام وتمسك. ثم أنت يا أخي إذا ما تقرأ الصحيفة من أولها لآخرة، إذا ما تتدبر في كلماتها شيء طبيعي، راح تقول أن اللغة السائدة هي لغة الحزن والبكاء. روح يا حبيب اقرأها بألوانها المتعددة، هذه اللي الإمام من خلالها استطاع يعالج كثير، فيها برنامج روحانيا يتعلق بعلاقة الإنسان بالله. وعلاقته بنفسه وعلاقته بأمه وأبوه وعلاقته بالمجتمع وعلاقته بزوجته وعلاقته بأولاده. روح هذه الآن رسالة الحقوق اللي احنا في أمس الحاجة إليها. والله لو نحن نطبق رسالة الحقوق الموجودة في الصحيفة السجانية لما رأيت لهم قضاينا تروح إلى القضاء الشرعي أو إلى مراكز الشرطة أو غيرها، لأن الناس هي لا تنتهج نهج محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم.
زي بعدنا انتهينا السيد، انا فكرت المجلس مفتوح طلع الليلة تاسع لكن ما علي الله. فعليه فنريد من شبابنا ان يكونوا كشباب ابطال كربلاء، ناحية الطموح، من ناحية العزيمة، من ناحية الإرادة، من ناحية الثبات على الحق. شوف الإنسان اللي دائما عندها الحالة من الطموح، من الرقي، من النجاح، دائما وأبدا يثبت على الحق أو يثبت على الموقف ويسلك طريق الحق. الأكبر يقول أولسنا على الحق؟ قال بلى والذي إليه مرجع العباد. قال إذن لا نبالي بالموت، وقع علينا أم وقعنا عليه. شاعر يقول لما يجي يصف لنا هذا الشاب، وهذا اللي نتمنى يكون موجود في كل شبابنا، من الصفات التي ورثها من أفضل المخلوقين على وجه الدنيا النبي وأهل بيته. لذلك تميز بهالصفات. يعني تيجي إلى الإمام علي، يمكن شابه النبي في صفتين ثلاث، الزهراء في صفتين، الحسن والحسين كذلك صفتين إلى ثلاث ما تزيد، لكن تروح إلى الأكبر ورث الصفات الغر وهي تراثه. من من؟ من أفضل الموجودين. ورث من جده الخلق والخلق والمنطق، وإجا الحسين ونطق بها لما برز الأكبر. شنو قال؟ اللهم اشهد عليهم فقد برز إليهم أشبه الخلق بحبيبك المصطفى صلى الله عليه خلقا وخلقا ومنطقا. هذا قول معصوم. وكنا إذا اشتقنا إلى رؤية وجه نبي نظرنا إلى وجه هذا الغلام. شابه علي بن أبي طالب في شجاعته، يقول حميد بن مسلم لما حمل على القوم كانت ضرباته وتر، يعني ضربة ما يحتاج بعد إلى ضربة ثانية. ظن القوم أن علي بن أبي طالب خرج من قبره وجاء لنصرة ولده الحسين، لذلك أخذ يتساءلون من هذا الشجاع، من هذا الفارس؟ أخذ يرتجز ويقول أنا علي بن الحسين ابن علي. بعد من جدة فاطمة قصر عمره، وإن كان هناك اختلاف في مسألة عمر الأكبر، هل أنه عمره 18 أو 25 وسبعة وعشرين؟ طبعا الرواية تذهب إلى 25 وسبعة وعشرين، لأنه علي الأكبر أكبر من الإمام زين العابدين سلام الله عليه، والإمام زين العابدين روايات تقول أنه يوم شهادة الحسين عمره 22، الأكبر 25، بين 25 وبين 27. فقصر العمر ورثه من جدته فاطمة، كرمه من عمه الحسن، وإباؤه وعزمه وثباته على الحق من أبيه الحسين. لذلك اللي يرث هالصفات، وتعرف الأم اليوم تفتخر لما يكون ولدها يحمل مثل هالصفات. ومن من من؟ من أفضل الخلق. تحافظ عليه الأم لو لا؟ ليش ذاك النصراني لما إجا إلى الحسين سلام الله عليه وجدد إسلامه وقال لشفت شفت جدك رسول الله في عالم الرؤيا مع عيسى بن مريم، وأمرني عيسى أن أسلم على دين النبي وأجدد أن ديني على بين يديك؟ قال لشفت شفت جدي في الرؤيا؟ قال بلى. قال لو أريتك أشبه الناس بجدي. فجيء بالأكبر، قل رواية عليه خرقة بيضاء، فلما رفعها الإمام نظر ذلك النصراني إلى الأكبر وغشي عليه أفاق، قال هذا صورة من جدك. قال لي عندك مثل هالولد تحافظ عليه لو لا؟ قال أحافظ عليه أكثر من نفسي. قال لو صيد جرح شو يصير فيك؟ قال لتكاد روحي أن تخرج من بدني. الله لا يقول أشول، هذا يقول لي الإمام لو تشوف في جرح، هذا يقول لي تطلع روحي من بدني. إذن وش حال الحسين لما وقع الأكبر ونادى على أبيه مناديا أبتاه عليك مني السلام؟ حميد بن مسلم شو يقول؟ يقول طلع الحسين مسرع كان خالي الركاب ينادي بين أطناب المخيمات ولدي علي يلا وياي على الدنيا إلى أن جاء الحسين سوى يا مؤمن رمى بنفسه من ظهر جواده على ولده ومن جلت الغبر إلا والحسين واضعا خده على خده وصدره على صدر مناديا بني قتلوك وما عرفوا من جدك وأبوك بني علي على الدنيا. ثم جلس الحسين عند ولده وأخذ يبكي حتى ملأ الميدان بنحيبه. تدري ليش يا مؤمن طلعت زينب على باب الخيمة؟ تعرف محبة الحسين، محبة الأكبر في قلب الحسين، وخافت الحسين يموت على ولده. بينما الحسين جالس ينظر إلى ولده وإذا به ابتسم ثم بعد قليل بكى. قال بني لما ابتسم؟ قال لأني قد سقاني جدي كأسا وفيا وأعد إليك كأسا أخرى. لما بكيت؟ قال لأني أنظر إلى جدتي فاطمة كلما نظرت إليك صكت بوجهها ونادت وولده وحسين. يقول بهالأثناء حميد بن مسلم رأيت امرأة واقفة على باب الخيمة تنادي وابن أخي وولدا وعليا. قام الحسين راجعا التفت إليه الأكبر إلى أين تتركني أبي بين الأعداء؟ قال اعذرني لقد خرجت عمتك زين. قل لي ودني يا بويا العمة زينب خلها تشهد جرحين ترى ذايب. قل لي يا عقلي ومهجتي حكيات فراها لازم أشيلك يا الخيم يا قرة لازم أشيلك يا الخيم يا مهجة الروح عن جثتك يا صبي عيني وين أنا روح لو قلت لمك بل علي بالشمس مطروح لازم تقلي كان جبت الولد يا حسين لكن بليلة شو الفكر يا حلو الأطباء لو سايلت عنك يا عقل موزع وزاع زينب ما تقدر تنظرك يا ابني بالانزاع لكن يا عين الله على ضجتها شال المدلل فوق صدراء للخيم. اي وين صوتك يا شباب؟ شال المدلل صدرا يبكي وينادي فتقى قلبي فقدر قومي يا ليلة للولد عدلي تلعت بحسرة شابك العشرة بليدة للصياوين طلعت سكنه ليلة وحدة سندة وحدة التشيلة وما تصيح كيف البصر والحيلة شاب الراس يبني وضاع تفكر اسمع اسمع هذا حال لسان لحال الأمهات الفاقدين الشباب يسرور القلب يسرور القلب ما مر على بالي أشوف البيت منك يا الولد خاف أدري قلبك مجروح على شباب ويعذرني لفاقد شباب محفلناها لكن ما تبرج روحنا إلا بذكر الحسين وأبناء الحسين ويل يسرور القلب ما مر على بالي أشوف البيت منك يا الولد خالي يا زينب ساعدين انفطر ذلالي شاب الراس يا ابني وضاع تفكر لا تشمت العدوان بي يا علي يا بعدك على الدنيا العفا فرقا أكبر يا نور العين يا معفر سمعني هاي جوابك ها أكبر يا معفر قيض وشتى سهرت الليالي لين ربيتك هالكبر سويتك للعازفات ميتك أكبر يا بعد بيت الدعاء وقفة للأبو على الولد شيبتني وخليت قلبي يا علي ما أفتور من عمك العباس ظهري يا علي أور أكبر يا نور والله ولا مال ولا مال يا الأكبر خابة ظنون ردتك لا ردت دنيا ولا مال حضر لي لو يحملي ولا مال يا ابني وقت الضيق يا ابني قطعت بي والله يا ابني وقت الضيق يا ابني قطعي يا كوكبا ما كان أقصر عمره وكذا تكون كواكب الأسحار يا الله عند مرضى بأمس الحاجة إلى الدعاء أخونا جعفر البنائي كذلك كثير من المؤمنين والمؤمنات بسم الله الرحمن الرحيم. سعيد دبي بعد بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب أجب المضطرين يا الله واكشف السوء والبلوى عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات. اللهم اشفي كل مريض من دعونا لأجلهم من عليهم بشفائك العاجل يا كريم. اللهم فك كل أسير. اللهم رد كل غريب. اللهم آوي كل مشرد وطريد. إلهي اجعلنا واجعل شيخنا ومرضى المؤمنين والمؤمنات في درعك الحصين التي تجعل فيها من تريد. احفظ جماعتي الحاضرين من شرف مجلسنا من المشايخ الكرام. متعنا ببقائهم وفقهم للعلم والتقوى والعمل الصالح يا كريم. وجميع المؤمنين والمؤمنات إلى روح محمد المصطفى وآله النجبى وأرواح الشهداء والعلماء وخدمة أبي عبد الله الحسين. موتانا وموتاكم بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.